ويصير الولد سيدا لأبيه. هذا كله من باب تغير الأمور والأحوال. قبل الساعة سنوات الخداعة، يكذب فيها الصادق، الصادق يكذب، والخائن يؤتمن، والأمين يخون، والكاذب يصدق. تغير الأمور والأحوال. ثم بعد ذلك تقترب الدنيا من نهايتها، فتكون العلامة التي لا يختلف عليها اثنان: الشمس التي منذ خلقها الله ومنذ خلق السماوات والأرض وهي تأتي من المشرق وتغيب في جهة المغرب، إذا بالشمس تعود من حيث غربت، إذا بالشمس الذي تعود الناس حركتها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، إذا بها تعود من حيث غربت وتسير في عكس اتجاهها، تطلع الشمس من جهة المغرب وعندها يؤمن الناس كلهم أجمعون. خلاص ما يمكن أن يبقى واحد يقول هذه ظاهرة طبيعية، لا ما هي طبيعية، ما يمكن أن يبقى إنسان يقول هذه ظاهرة طبيعية أبدا. فيؤمنون أن الله هو المتصرف، ويؤمنون أن الله هو المعبود بحق، ويؤمنون أن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، فيؤمن الناس كلهم أجمعون، ولا ينفع واحدا من هؤلاء إيمانه في ذلك اليوم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا آخر التغيرات التي هي خلاف المعهود، وهي علامة واضحة، تغير واضح. هذه الشمس منذ خلق الله السماوات والأرض وهي على حركة معينة، عندما تختل حركة الشمس، أما هذا فلا يختلف عليه اثنان، لهذا لا يبقى على الأرض نفس إلا وتؤمن بالله عز وجل. وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنها تعود من الباب الذي كان مفتوحا وهو باب التوبة، فيغلق هذا الباب بعودة الشمس منه. فإن للتوبة بابا من جهة المغرب، هذا الباب تغيب منه الشمس كل يوم، نحن لا نراه، ولكن نحن نؤمن بما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الجهة، في جهة الغرب، باب مفتوح، هذا الباب لا يغلق ولا يؤصد إلا إذا عادت الشمس منه. لذلك مهما تاب التائبون بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منهم توبة. فنهاية مهلة التوبة كما سبق في بعض الدروس، منها درس كان في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين في بعض الدروس التي مضت في غير هذا المسجد، قلنا إن التوبة ينتهي أمدها بالنسبة للناس باعتبارين: اعتبار يخص كل شخص على حدة، واعتبار يعم الناس جميعا. فلكل واحد منا على حدة أمد تنتهي عنده التوبة، وهو الغرغرة. الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم، فباب التوبة مفتوح بالنسبة لكل شخص منا إلا إذا غرغر، فهذا أمد خاص بكل شخص على حدة. فإذا غرغر واحد منا لا تقبل توبته هو، ويبقى باب التوبة مفتوحا لبقية الناس. فهذا أمد يخص كل إنسان على حدة، وهناك أمد يعم الناس جميعا، وهو أن يغلق باب التوبة، والذي يقع في جهة المغرب هذا لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، فعندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا يعم الناس جميعا، لا تقبل توبة تائب من جميع الناس، حتى ولو لم يكن أتى أجله، حتى ولو لم يكن أتى أجله. إذن تغيرات كما قلنا التي نراها وهي دليل على اقتراب الساعة. هذه التغيرات قد أقول قد هذا ليس جزما، قد تكون تمهيدا للتغير الأكبر. الآن هم يعدون الظواهر التي تغيرت، يرون كثيرا من المظاهر في الكون قد تغيرت، كما قلنا ما يتكلمون عنه من زحف البحار على اليابسة، ومن يعني ازدياد مياه البحار، ومن تآكل طبقات الجو، ومن تغير الهواء في الغلاف الجوي، وتغير مكوناته وطغيان بعض المكونات على بعض. وقس على هذا من التغيرات الكثير والكثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه كلها انذارات من الله سبحانه. نحن نفسد ما في الكون، نفسد ما في البر، ونفسد ما في البحر، ونفسد ما في الجو، وهذا بأعمالنا، لأننا ما أقمنا حياتنا على ما يرضي ربنا، فتأتينا الأشعة الضارة، وتأتينا الملوثات الكونية، وتأتينا وتأتينا وتأتينا، وبدأنا نرى عددا كبيرا من الأمراض ينتشر، مثل أمراض السرطان والعياذ بالله، ومثل أمراض الفشل الكلوي، ومثل كثيرة الأمراض التي انتشرت بسبب إفساد الناس للبيئة التي يعيشون فيها، وهو البر والبحر والجو. فهذه التغيرات يحتمل أن تكون تمهيدا لقيام الساعة، فيصل الكون إلى لحظة معينة يفقد الكون فيها توازنه، وكما قلنا كون الله هو الفاعل لا يمنع هذا من أن يكون الأمر قائما على أسباب يقدرها الله عز وجل. بالضبط كما قلنا هناك لحظة معينة يفقد فيها مبنى من المباني توازنه، فإذا فيه يخر، مع أنه فيه عيب من قديم، لكن متى يخر المبنى؟ يخر المبنى عندما يفقد اتزانه. فهذا الكون بينه تناسق، وبينه ترابط، وبينه تآلف. هذا الكون يعتبر كالوحدة الواحدة. متى ينفجر هذا الكون ومتى يفقد اتزانه؟ هذا سيكون في يوم القيامة. وهل لهذا أسباب قبله؟ الله أعلم. من المحتمل أن هذه التغيرات التي تحدث في السماوات وفي الأرض ستكون بإذن الله سببا في اختلال توازن الكون، وعندها تتساقط النجوم ويذهب ضوء الشمس، وعندها تتبدل الأمور، وعندها ترى الناس يتركون أموالهم الثمينة أمام أعينهم دون أن يبحثوا عنها، وعندها تضع الحامل حملها، وعندها ترى الناس يدورون حول أنفسهم كأنهم سكارى، وعندها ترى الوحوش تجمع وكأنها تبحث لها عن مهرب، وعندها ترى السماء تتشقق، وعندها ترى الجبال تنسف وتذهب، وعندها ترى الأرض تتفطر وتتفتح، ويخرج الناس من قبورهم يجيبون رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يوم القيامة إذا الشمس كورت ذهب ضوءها. إذا الشمس كورت، وكلمة كورت معناها جمعت، معناها جمعت، أي جمع بعضها إلى بعض، وما دامت قد جمعت يذهب ضوءها. لذلك تجد بعض المفسرين يفسر كورت لأنه ذهب ضوءها، طمست ذهب ضوءها. والبعض الآخر يقول بل كورت أي جمعت ونفست، وهذا في النهاية يؤدي إلى نتيجة واحدة، أن الشمس ينتهي دورها، وكسوف الشمس الذي يحصل حينا بعد حين هو إنذار مبكر بغياب ضوئها إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس إنه آية. نعم ربنا يجمع الأجرام الثلاثة على خط مستقيم، هذا صحيح، لكن انظروا هذه الأجرام الثقيلة، نحن من أجل أن نرفع أنقاض عمارة صغيرة في مدينة صغيرة في قطر صغير في قارة هي من القارات التي ليست بالكبيرة، هناك قارات أكبر منها، ما هذه الأرض؟ ولا شك جل من الأجرام يحمله الله سبحانه وتعالى في هذا الفضاء الواسع. هذه الأجرام الثقيلة الضخمة هي في يد الله لا تساوي شيئا، هي في قدرة الله لا تزن شيئا، فالله سبحانه يفعل فيها كيف يشاء ويجعل بينها توافقا في مواقيت. فإذا التقت الشمس مع الأرض والقمر على خط واحد، إذا كان القمر في المنتصف بين الشمس والأرض حصل كسوف الشمس، وإذا كانت الأرض هي في المنتصف حصل كسوف القمر، لأن الأرض تغيب ضوء الشمس عن القمر، أما إذا توسط القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض. هذه قدرة الله، هذه قدرة الله سبحانه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو الذي يحفظهما من الزوال، ولو شاء أن تزول السماوات والأرض فإنها ستزول بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله هو الذي يمسك السماوات والأرض من الزوال، وإذا أمرهما الله بالزوال فمن يستطيع أن يمسكهما، ومن يستطيع أن يحفظهما، ومن يستطيع أن يمنعهما من الزوال؟ لا يقدر على ذلك أحد. فهذا الكسوف الذي يحصل حينا بعد حين هو آية من آيات الله، ذكرى للذاكرين، يخوف الله بها عباده، يا عبادي فاتقون، إن الذي أذهب ضوء الشمس لمدة مؤقتة سيأتي يوم يذهب ضوءها أبد الآبدين ودهر الداهرين. الذي أزال ضوءها وحجب ضوءها عنكم مؤقتا سيحجب ضوءها يوما ولا يعود ضوءها بعد ذلك أبدا. تذكرة، قال إن الشمس، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. ونحن في مسألة كسوف الشمس بالذات لابد أن نكون منصفين. بعض الذين يعبدون المادة، هناك من اهتم بالعلوم الكونية لدرجة أنه عبدها من دون الله، وهناك من أهمل هذه العلوم وركن إلى الخرافات. فعندما تكتف الشمس أو القمر، هناك من يقول إن بعض الجاهلين يفزعون إلى الصلاة، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الصلاة. نعم هذا يحصل بأسباب، ولكن من الذي قدر الأسباب؟ إنه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فهذا لا ينفي كونه بأسباب، لا ينفي أن الله يخوف عباده فنفزع إلى الله. فطائفة ركنت إلى المادة وعبدتها من دون الله، فهي تنكر ما جاء به الرسل وتنكر ما نزلت به الكتب، وطائفة أخرى ركنوا إلى الجهل والخرافات، يا بنات الحور سيبوا الأمر، ويخبطون على الصفيح ويشعر، هذا جهل، هذا جهل. لا، أهل الحق ليسوا من الجاهلين الذين يركنون إلى الخرافات الموروثة التي لا أصل لها، وليسوا من الماديين الملحدين الذين يؤمنون بالمادة لدرجة أن المادة تطغيهم حتى يفصلوا بين الكون وخالقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة أهل الحق يتوسطون في هذه المسائل، فتجد عالمهم يقول لا ننفي أن هذا يكون بأسباب، ولا ننفي أنه يمكن لمن عرف الحساب الدقيق أن يعرف لحظة الكسوف قبل وقوعه، ومع ذلك فإنه قد يصيب حسابه وقد يخطئ. فإذا تمكن من الحسابات بدقة لعله يستدل على لحظة الكسوف قبلها ويقول في يوم كذا في ساعة كذا ستلتقي هذه الأجرام الثلاثة على خط واحد وهذا هو الكسوف. وهذا ليس دليلا على عظمة الإنسان، بل هو دليل على عظمة الرحمن، لأنه لو كانت حسابات الله في هذه الأجرام تختلف لحظة ما استطعنا أن نعرف الموعد، لكن الله قال والشمس والقمر بحسبان، وقال كل في فلك يسبحون، وقال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهذه حسابات رب العالمين الذي أتقن كل شيء صنعه وأحسن كل شيء صنعه، فهذه الحسابات الدقيقة التي إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى حسابات مثلها في الدقة بمعنى انضباط شبه كان، يمكن أن يقول بالحسابات عرفنا أن هذا الجرم يستغرق في مساره كذا وكذا حتى يدور دورة كاملة، والآخر كذا وكذا وزاويته كذا وكذا، فإذا حسبنا الزوايا وقدرنا متى تلتقي الأجرام الثلاثة مع بعض نعرف أنها في يوم الخامس من شهر كذا في الساعة كذا تلتقي هذه الأجرام على خط واحد. هذا لا شيء فيه، فهذا هو عالم أهل السنة، ومع ذلك يقول وهذا يخوف الله به عباده. إذن هو من جهة يؤمن بالله ويكل المقدرات إلى مقدرها، ويكل المخلوقات إلى خالقها، ويكل الأحداث إلى فاعلها، فالله هو المقدر وهو الفاعل، وفي نفس الوقت لا ينفي أن الله قدر في الكون من الأسباب ما قدر، فلا يتنافى هذا مع معرفة الأسباب أبدا. هذا عالم أهل السنة. ولهذا قلت لإخواني يعجب كثير من الناس عندما يقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر كل هذه الكلمات التي سمعتموها مني الآن. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري كانوا يعرفون أن كسوف الشمس والقمر نتيجة لالتقاء الأجرام على خط واحد. نعم كانوا يعرفون هذا معروف من زمنهم، معروف من زمنهم، ويسطره شيخ الإسلام في كتبه كأنه عالم من علماء الفلك، ويتكلم عن معرفة موعد الكسوف قبل حصوله. عندما قرأت بحثه لأول مرة عجبت، ما كنت أتصور أنهم في تلك الأزمان كانوا قد وصلوا إلى هذه المرحلة العالية من المعرفة بعلوم الفلك والكون، لكن لا عجب، فإنهم كانوا في أوج الحضارة والارتفاع في ذلك الوقت، بل هم الذين صدروا بعد ذلك لأوروبا عن طريق الأندلس تلك العلوم. لا نعجب أبدا، لا أجل. ومن أراد منكم أن يراجع راجع مجموع الفتاوى 37 مجلد، دور في مجلد 36 و 37 عندك فهرس، مجلدان فهرس فيهما فهرس موضوعي وفهرس على الحروف وفهرس أحاديث، وحاول أن تستخرج ما من المجلدات 35 ما كان يتعلق بموضوع علم الفلك، وستجد عجبا عجابا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا الشمس كورت، فذهاب ضوء الشمس جزئيا في الكسوف هو تذكرة من الله بذهاب ضوئها كليا يوم القيامة. إذا الشمس كورت ذهب ضوءها، جمعت بعضها إلى بعض. الآن هم يدرسون الشمس يقولون إنها مجموعة هائلة من الغازات الملتهبة، مجموعة هائلة من الغازات الملتهبة. طبعا لا يستطيعون أن يغوصوا في جوف هذه الغازات الملتهبة المشتعلة ليعرفوا ما الباعث، ما سبب هذا الالتهاب، هل هو الكتلة موجودة في قلب هذه الشمس أم ماذا. إلا أن القرآن يخبرنا أن هذه الشمس الملتهبة المشتعلة ستجمع ويلف بعضها على بعض. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهذا بالضبط كقوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت. إذا وإذا النجوم انكدرت ذهبت وتناثرت يمينا وشمالا. وتخيل معي أخ الإسلام إننا فقط نشعر باهتزاز الأرض من تحت أقدامنا فنفزع، فكيف إذا رأى الناس النجوم تتطاير يمينا وشمالا. إنه يوم عظيم، إنه خطب هائل لا يمكن لأحد أن يتخيله إلا إذا عاش، لا يمكن لأحد أن يتصوره إلا إذا رآه بعين رأسه. هذه النجوم التي جعلها الله زينة للسماء وحفظا من الشياطين والمردة من الجن، إذا بالنجوم تتناثر وتتساقط يمينا وشمالا فلا يبقى منها شيء في مكانه. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، نسفت خرت إلى الأرض، فصارت الأرض صعيدا واحدا ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. يوم القيامة لا جبال، تدق الجبال حتى تصير مسواة الأرض. نسفت ذهبت سيرت، وإذا الجبال سيرت اختفت. لا جبال يوم القيامة، تدق الجبال وتنسف حتى تصير الأرض قطعة واحدة. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، والعشار هي الإبل، إذا بلغت الشهر العاشر فهو شهر وضعها. طبعا كل حيوان تعرفون له مدة للحمل، فالإبل يقال لما أصبح على وشك الوضع هذه ناقة عشراء لأنها بلغت شهرها العاشر فهي على وشك الوضع. وهذه الإبل العشراء نفيسة عند أهلها، فهم ينتظرون نتاجها بفارغ الصبر. يومها ينشغل الناس عن غالي أموالهم، فلا ينظر أحد لا إلى إبل ولا إلى غيرها. وإذا العشار عطلت، إذا رأى الناس ما يحصل حولهم من تغير وتبدل انشغلوا حتى عن نفيس أموالهم، انشغلوا عن كل ما يمتلكونه، فتعطل العشار أي ينشغل أهلها عنها ويسيبونها ولا يهتمون بها ولا يلتفتون إليها. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، جمعت. والحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، وهذا له أمثلة في كتاب الله يمكن أن ننظر منها بعض الأمثلة، مثل قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يجمعون. وكذلك مثل قول الله تعالى والطير محشورة المجموعة، المجموعة. وإيش الآية التي في حق فرعون عندما أمر بجمع السحرة؟ قالوا وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس ضحى أن يجمعون. وهكذا الطغاة دائما يجمعون الناس لما يعدون، الناس غير مقتنعين طبعا بشيء مما يفعله أي طاغية، إنما يحشر هو الناس حشرا لما يعده ويجهزه، ولو دفع لهم الأموال، ولو دفع لهم الأموال. أما ملوك العدل فإن الناس يحبونهم من قلوبهم، الخلفاء الراشدون الناس يحبونهم من قلوبهم، فهم يدعون لهم بظهر الغيب، يدعون لهم بظهر الغيب. فالحشر هو الجمع، ويوم الحشر هو يوم الجمع، اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. فحشر الوحوش جمعها، وإذا الوحوش حشرت جمعت، كونها بعد ذلك تصير ترابا. واحد يقول سبحان الله يوم القيامة الوحوش كمان تجمع؟ نعم تجمع، كل الحيوانات، ولا يفصل في ذلك اليوم بين هذه المخلوقات إلا بعد أن يقتص الله للمظلوم من الظالم ولو كان من الحيوانات. حيوان حتى يقتص للشاة القرناء من الشاة العكس، حتى يقتص للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. ده خروف كان بقرون وده من غير قرون، ده عمال ينطح فيه والثاني ما عندوش حد ينطح فيه. يوم القيامة يقتص الله للشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرون من الشاة القرناء، ثم يقول لها كوني ترابا. بعد القصاص يقول لهذه الحيوانات الوحوش كوني ترابا، فتعود ترابا كما كانت. فيقول الكافر عندها يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو أن ربه خلقه حمارا أو كلبا أو خنزيرا أو شاة أو جملا حتى تكون نهايته كهذه النهاية البسيطة في نظره في ذلك. أن الأمر ينتهي بعد القصاص بأنها تتحول إلى سرعة، فيتمنى أن الله خلقه بهيمة حتى تنتهي حياته بأن يكون ترابا فقط. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا الوحوش حشرت جمعت، وإذا البحار سجرت، مرة هنا فجرت وهنا سجرت، وهما بمعنى. والأفضل دائما أن نفسر القرآن بالقرآن. وقد يقول قائل إنها تتفجر ثم تشتعل، ولكن الأفضل كما قلنا أن يفسر القرآن بالقرآن، فإنها تتفجر حال اشتعالها. سجرت بمعنى اشتعلت، وقد يأتي سجرت بمعاني أخرى. والأولى كما قلنا أن يفسر القرآن بالقرآن، أي أن يفسر اللفظ بما يمكن معه جمع رديفه أو مرادفه من كتاب الله عز وجل، بحيث نرى صورة متكاملة لذلك الحدث. فالبحار تتفجر وتسجر تشتعل. كيف تشتعل؟ الذي خلق الماء وفيه خاصية إطفاء النار قادر على أن يجعله نارا سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت، وطبعا لا داعي هنا أننا نتدخل بعقولنا كما يفعل البعض أو كما يحلو للبعض أن يتدخل ونقول ذرات كذا وذرات كذا وذرتين كذا وذرتين، ما في داعي لأننا نتدخل نحن كيف تشتعل البحار. هذا الأمر الذي جعل الأمور سبحانه بأسباب، قادر على أن يجعلها بأسباب وقادر على أن يجعلها بغير أسباب. ولذلك إذا قلنا الأسباب نقول هذا يحتمل، تستمر. أما أننا نجزم أن اشتعال البحار يكون نتيجة انفصال جزيء من ذرة كذا عن جزيء من ذرة كذا فعندها يتحول كذا إلى غاز مشتعل، لا، ما نستطيع الجزم بذلك. ولكن الله قادر على كل شيء، وقد يقدر الشيء بأسباب وبغير أسباب. وإذا البحار سجلت، وإذا النفوس زوجت، ومعنى زوجت جمع بين النظائر، جمع بين النظائر. تزوج الشيء نظيره وشبيهه ومثيله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم، مش وأزواجهم يعني مراته، ومراته منه، يعني مرات فرعون كانت زوجته، لكن لا، هي بريئة منه ومن عمله، فلا تحشر مع فرعون بل هي في الجنة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم وأمثالهم. فالطاغية يحشر مع الطاغية، والظالم يحشر مع الظالم، والباغي يحشر مع الباغي، والزاني يحشر مع الزاني، والمرابي يحشر مع المرابي. كل إنسان يحشر مع مثيله وشبيهه، يحشر مع نظيره ومثيله. هؤلاء هم الأزواج. ولنقرأ أيضا شيئا من الأمثلة من كتاب الله عز وجل. من ذلك ما تلوته عليكم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هنا أزواجهم من أشباههم ونظائرهم وأمثالهم. فكما قلنا الزاني مع الزاني، والخمار مع الخمار، فكل يلحق بمثيله وشبيهه، كل يلحق بنظيره لمن كان على مثل عمله. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. ليس المقصود هنا بالأزواج أي زوجين فقط، أي كنتم أقساما ثلاثة، وكل قسم يجمع الأشباه. من هم أو ما هي هذه الأقسام التي تشتمل على الأزواج؟ وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. الناس يوم القيامة ينقسمون إلى أزواج ثلاثة. فلفظة الزوج لا تصدق فقط على ما كان مثنى مثنى، وإنما كما قلنا تصدق على الأشباه والنظائر. فأصحاب اليمين أزواج، وأصحاب الشمال أزواج، والمقربون السابقون أزواج، أي يجمع كل مع نظيره، ويجمع كل مع شبيهه ومثيله. وإذا النفوس زوجت. سبحان الخلاق الحكيم الحكم العدل، يجمع كل نفس ما مع مشابهتها مع مثيلتها. تقسيم، سبحان الله، تقسيم. ويتم هذا في سرعة لا يعرفها البشر، فالله هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. شوفوا الفرز حيث ازاي فرز، صحيح صعوب الأعمال، هذه الصعوب يترتب عليها أن الناس منهم من يؤتى كتاب بيمينه ومنهم بشماله وراء ظهره، ثم إذا بالناس يحصل شبه غربلة، غربلة تجد الزناة ذهب في جانب، اللصوص ذهب في جانب، السرقة في جانب، الطغاة الظالم، كل قسم ذهب، المؤمنون الأبرار الأتقياء، كل قسم حصل بينه تزاوج. وإذا النفوس زوجت، وعندها يحصل الحساب. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. من جميل كلام المفسرين في هذا: إذا كانت المظلومة مسؤولة فكيف بالظالم؟ إذا كانت المظلومة مسؤولة فكيف بالظالم؟ الموءودة تسأل، فكيف بالظالم الذي وعدها؟ كيف يكون حسابه وكيف يكون حاله؟ وإذا الموءودة سئلت. وفي قراءة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، أي هي تتساءل: ما ذنبي عندما قتلني من وعدني؟ وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. وفي القراءة التي هي معروفة لدينا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا ليس على سبيل المحاسبة لها، ولكن على سبيل التوبيخ والتقريع لمن وعدها. فكما قال ذلك أو أولئكم المفسرون: إذا كانت المظلومة مسؤولة فكيف بالظالم؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه الطفلة الصغيرة البريئة التي ما دفنت في الرمال إلا بسبب تلك العادات والتقاليد التي تقوم على الجهل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا حكم صحيح. هذه عقول عفنة، هذه عقول منكوسة، هذه عقول مطموسة. وهل اختارت الأنثى أن تكون أنثى؟ وهل اختار الذكر أن يكون ذكرا؟ ألا ساء ما يحكمون. فهكذا تفعل الجاهلية بأهلها، هكذا تفعل الجاهلية بأصحابها. ومن عجب أننا نرى صفات الجاهلية تعود إلى الأمة الإسلامية. عرفت أن امرأة رزقت بأنثى فإذا بمن يزورونها يعزونها. شد حيلك، شد حيلك. أما إذا رزقت بذكر جدعة، هي عملت إيه؟ شاطرة، أيوة كده، مش أي شيء. هي لا تملك لنفسها شيئا. وللأسف نرى هذا في كثير من المسلمين، إذا رزق بالذكر فرح، ونحن لا نمنعه من أن يفرح، ولكننا نمنعه في المقابل من أن يحزن إذا رزق بأنثى. ففرحه هنا في مقابل حزنه إذا رزق بأنثى، هذا هو الذي ننتقده عليه. أما إذا فرح إذا رزق بذكر فرحا شديدا، وفرح أيضا إذا رزق بأنثى وفرحا أقل، نحن لا نلومه، لا نلومه. هو يرى أن الذكر قوة وامتداد له ولنسله، لا بأس يفرح، لا بأس بالفرح. فليس الذكر كالأنثى، نحن لا نقول إن الذكر والأنثى واحد. فإن امرأة عمران عليها السلام قالت: وليس الذكر كالأنثى. ما في هذا شيء، ما في هذا شيء. أما أننا نحول هذه المسألة النسبية، يعني من فرح شديد إلى فرح أقل، أن نحولها إلى فرح وحزن، إلى يعني فرح ومصيبة. فانظروا كيف فعلت الجاهلية الأولى بأهلها، يتوارى من القوم، مش عايز حد يقابله، يعني مش حد ليه مش بقدر يسيب عشان يقولوش انت ايه قالكم ايه، مش عايز حد يقول كده. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ وكان الواحد منهم يعتبر الأنثى مصيبة. ومن عجب انظروا كيف يعتبرون الأنثى مصيبة ويزعمون أن الملائكة بنات الله، فرضوا لله ما لم يرضوه لأنفسهم. هذا هو التناقض بعينه، يرضون للرحمن ما لم يرضوه بأنفسهم. انظروا كيف تصنع الجاهلية بأهلها، ولذلك سميت جاهلية، جاهلية لا تقوم على الجهل، دعوها فإنها منتنة. فمن عجب أننا نرى المسلمين يتصفون ببعض صفات الجاهلية، فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلية، وخروج المرأة بغير حجاب هذا تبرج الجاهلية، وتعصب الناس لأجناسهم وأوطانهم حمية الجاهلية. وإذا لم يحسنوا الظن بالله فهذا سوء ظن الجاهلية، جاهلية صفات. فإذا نحن شابهناهم في الصفات فهذه صفات الجاهلية فينا، وإذا نحن شابهناهم في العقيدة لا نؤمن بالله ولا نؤمن باليوم الآخر ولا نؤمن بالحساب والبعث والنشور، ونجعل لله أندادا لنضل عن سبيله، ولا نقول إن المعبود واحد بل له وزراء ومساعدون وصاحبة وولد وبنات، هذا هو الشرك، فهذا هو شرك الجاهلية، هذه عقيدة الجاهلية. ولا ينبغي أن يكون فينا من الجاهلية شيء، لا ينبغي أن نكون منهم لا في العقيدة ولا في العمل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما سمعه يعير رجلا بأمه، يا ابن السوداء، هو كان خلق أمه أم خلقت نفسها أم وهي في بطن أمها عرضوا عليها ألوان اختاري لون، فقال له يا ابن السوداء وليس هذا الذي ذكرته بدليل على ما يزعمه البعض من أن هذا الرجل كان بلالا، ليس ثم دليل على هذا، فضلا عن القصة الطويلة العريضة، يعني هو رجل كان غلاما لأبي ذر عير غلامه بأمه، فقال له يا ابن السوداء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك امرؤ فيك جاهل. وهذا يحل إشكالات كثيرة، هذا الحديث يحل إشكالات كثيرة جدا، يحل إشكالات كثيرة جدا. لماذا؟ لأنك إذا فهمت أن المسلم الموحد يمكن أن يقال فيه جاهلية انحلت